لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم يا رفقاء الدرب الأعزاء. نواصل تأملاتنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس، وقد وصلنا إلى الفصل العاشر منها. رأينا في المرة الماضية أن بولس قد أوفى جميع شروط الرسولية، وكان أهل كورنثوس نتيجة عمله كرسول وحصيد خدمته والبرهان على أنه رسول حقيقي للرب. قال بأن لديه الحق أن يتزوج وحتى أن يتلقى المساعدة المالية من الكنائس له ولزوجته، لكنه اختار ألا يتزوج لئلا تعاق خدمته كما سبق وشرح من قبل. حريته تكمن في أن يتخذ زوجة له ويصطحبها معه أينما ذهب، لكنه اختار بمحض إرادته ألا يتزوج، وهذه هي الإرادة الحرة، هذه الحرية الحقيقية. ثم يتحدث عن إعالة الخادم ويقول: بما أن الخدمة المسيحية هي مثل الحرب والزراعة والرعي، فهي تتضمن محاربة العدو وفلاحة الأرض ورعاية الخراف، فإن كان يعترف بالحق في الأجر لقاء هذه المهمات الأرضية، فبالأولى جدا في خدمة الرب. الخادم الذي يطعم الآخرين من كلمة الله له الحق أن يأخذ طعامه المادي ممن يطعمهم، وفي واقع الأمر أجرة الخادم الذي يزرع الروحيات أقل بكثير في قيمتها مما قدم هو، إذ أن المنافع المادية زهيدة بالقياس إلى البركات الروحية. أكد بولس على حقه بتلقي الدعم المادي من أهل كورنثوس، ولكنه لم يستخدم هذا الحق، كما أنه لم يكتب هذا حتى يرسل إليه شيئا من المال. لم يكن يرغب في مطالبة أهل كورنثوس بإعالته، لأن الخدمة ليست مهنة اختارها بنفسه، بل هي من يد الله، وهكذا فإنه ينتظر المكافأة من الله. كان بإمكانه أن يصر على حقه بمساعدتهم له، لكنه قرر أن يقدم الإنجيل لهم بلا نفقة، وهذا نابع من إرادته الخاصة، وبذلك كان يفتخر. ثم تحدث عن تخليه عن حقوقه لأجل الإنجيل، استعبد نفسه ليربح الكثيرين للمسيح، تصرف مع اليهود بطريقة تجعلهم يقبلون المسيح، وصار ضعيفا ليربح الضعفاء، ولكنه لم يساوم أبدا في الحق الكتابي، ولم يكن يؤمن أن الغاية تبرر الوسيلة. الخادم الأمين لن يأخذ أموالا وكنوزا أرضية كمكافأة على خدمته، لكنه سيأخذ غنى أبديا، سيأخذ إكليلا غير مصنوع من أوراق الغار التي تذبل، بل من أوراق دائمة الخضرة محفوظة في السماء. هذا يأتي بنا إلى الفصل العاشر من كورنثوس الأولى. ما زلنا في القسم الذي يختص بالحرية المسيحية، والذي يمتد عبر هذا الفصل وحتى الآية الأولى من الفصل الحادي عشر، وسنتطرق إلى مجال آخر في الحرية المسيحية. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل العاشر من كورنثوس الأولى من الآية الأولى وحتى الرابعة عشرة.
فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي أهربوا من عبادة الأوثان.
شكرا. يرتبط هذا النص بالعدد الأخير من الفصل التاسع، حيث كان الرسول يتحدث عن ضبط النفس وعن التأهيل لنوال المكافأة، فيذكر بالشعب القديم الذين أطلقوا العنان لشهواتهم وتهاونوا في مسألة ضبط النفس، ويبدأ بالتذكرة بأنهم كانوا تحت السحابة، أي تحت الإرشاد الإلهي، وأنهم عبروا البحر الأحمر، وكيف أن جميعهم تمتعوا بقيادة الرب مستخدما موسى عبده. والاصطلاح اعتمدوا لموسى يعني أنهم توحدوا مع موسى. يخبرنا كاتب العبرانيين ما يلي: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غارقوا. لقد اجتازوا البحر الأحمر بالإيمان، ولكن بإيمان من؟ بإيمان موسى. فهم لم يكن لديهم إيمان إذ كانوا يريدون العودة إلى مصر، وكانوا يلومون موسى على وضعهم، ولكن موسى هو الذي امتلك الإيمان وقادهم وشق الطريق أمامهم، وهم توحدوا معه وساروا تحت قيادته، كما أنهم جميعا أكلوا طعاما واحدا وهو المن في البرية والذي كان رمزا للغذاء الروحي. وخلال ترحالهم أمدهم الله بالماء ليشربوا وأنعشهم، شربوا من صخرة والصخرة كانت المسيح، لكن أكثرهم ومع الأسف لم يستفد من هذه الفرصة إذ كان قلبهم متعلقا بمصر وبخيراتها. هذا يبين كم يمكن للمرء أن يتعرض لكل الفرص اللازمة لخلاصه لكنه يرفض الخلاص. ولكن لماذا سجل كل هذا لنا؟ يخبرنا بولس: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. الآيات الخمس الأولى تصور لنا الحرية التي تمتع بها هذا الشعب، ولكننا نرى في المقطع الذي يلي كيف أساءوا استخدام هذه الحرية، وعلينا نحن أن نتعلم منهم. لأجل هذا كتبت هذه الأمور لنا. لقد اشتهوا الشر، وهذا ما يخبرنا به سفر العدد، يقول: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. اشتهوا ما هو خارج إرادة الله، وكانت هذه بداية سقوطهم، والشهوة صديقي تقود إلى الخطية. هذا ما حصل مع حواء في جنة عدن، ويحصل معنا اليوم إذ نشتهي ما لا يريده الله لنا. وكما سمعت من القراءة مستمعي، فإن الخطايا التي وقع فيها الشعب القديم كانت عبارة عن شهوات جسدية. هناك خطية عبادة العجل الذهبي، وخطية الزنا عندما اتخذوا نساء من مؤاب، كما أنهم تذمروا على الطعام وشكوا في صلاح الرب. لم يضبطوا أنفسهم، لكنهم أطلقوا العنان لشهواتهم التي كانت تتعارض مع مشيئة الله. ونحن بدورنا علينا أن نتعلم منهم. يقول الرسول: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. علينا أن نتعلم دروسا لحياتنا منهم، وهذا ما نعمله لدى تأملنا في أسفار العهد القديم. صديقي، صحيح أننا نمتلك الحرية المسيحية، لكن رغباتنا يجب أن تتماشى مع مشيئة الله. ثم يقول: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. الجميع معرضون للسقوط اليوم، لذلك نحتاج أن نحرص على البقاء ضمن مشيئة الله. ثم يقوم بولس بتشجيع المجربين والممتحنين بالكلمات الرائعة في الآية 13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. صديقي، مهما كانت التجربة التي تمر فيها قاسية، فهناك آخرون مروا بنفس التجربة، والمشجع في الأمر أن الله يدبر المخرج من التجربة. الله أمين ولن يدعك تتجرب فوق طاقتك. وقد يكون المنفذ أحيانا هو الهرب من التجربة. يا له من وعد هائل مذخر لنا في كلمة الله. إنه وعد يبعث في القلب العزاء والراحة. ولعل بعض قراء بولس كانوا مجربين في شدة خلال ذلك الوقت بالرجوع إلى عبادة الأوثان، إلا أن بولس يعزيهم بأن الله لن يسمح للتجارب أن تتعدى طاقتهم، وأنه سيوجد المنفذ لهم. بالنسبة لأهل كورنثوس كانت المشكلة عبادة الأوثان، وقد لا تكون هذه مشكلتك يا أخي اليوم، لكن الكتاب يخبرنا أن الطمع هو عبادة أوثان، وهذه مشكلة كبيرة في أيامنا هذه. التحذير الذي يقدمه الرسول: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تتواجدوا في مكان التجربة، بل انطلقوا في الاتجاه المعاكس. وهذا يذكرني بقصة ولد صغير كان يحب أكل الحلوى من الجرار الموجودة في غرفة الخزين في بيته. وذات مرة سمعت أمه ضجيجا في غرفة الخزين، فنادت بأعلى صوتها: ماذا تفعل هناك يا فهيم؟ أجابها فهيم بجدية: أنا أقاوم التجربة. كان فهيم يقاوم التجربة في مكان التجربة، لكن مكان التجربة يجب أن يكون نقطة الهرب والانطلاق في الاتجاه المعاكس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 15 وحتى 22 من كورنثوس الأولى.
أقول كما للحكماء: أحكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء أو إنما ذبح للوثن شيء؟ بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟
كأس البركة هي كأس نتاج الكرمة التي يتم تناولها على مائدة كسر الخبز أو العشاء الرباني، وهي تشير إلى البركة العظيمة التي نلناها بفضل موت المسيح لأجلنا. هذه الكأس تشهد بأن جميع المؤمنين شركاء في فوائد دم المسيح. كذلك بالنسبة للخبز، فبتناوله نقول بأننا خلصنا بتقديم جسد المسيح على صليب الجلجثة، ونحن أعضاء في جسده الكنيسة. إن الاشتراك في عشاء الرب يعبر عن الشركة مع الرب، وهكذا فإن الأكل من وليمة الأوثان في الهيكل تعبر عن الشركة مع الأوثان. لكن لاحظ ماذا يقول الرسول أيضا في العدد 19: فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ يؤكد بولس أن الوثن ليس حقيقيا، وأن اللحم المذبوح للوثن لا تتغير صفته أو نوعيته، بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. صحيح أن الوثن عبارة عن لا شيء، لكن وراء الوثن توجد عبادة الشياطين. إن الشياطين مستخدمين الأوثان يسيطرون على قلوب وعقول من يعبدونها. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. على المؤمن أن يفحص نفسه جيدا في هذا المجال، لأن الاشتراك في وليمة وثن للمؤمن يتخالف مع الإيمان، بل ويعتبر خيانة وعدم ولاء للرب يسوع. فعلا خيانة أن يعترف الشخص بالتصاقه بالرب أو بالولاء له ثم يذهب ليكون في شركة مع الذين يذبحون للأوثان. هذا غير لائق أبدا. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ هل نجعل الرب يغار؟ قال أحد المفسرين: المحبة تغار بسبب العواطف، كما أن المحبة لن تكون محبة إن لم تغر لعدم الأمانة. هكذا على المؤمن أن يخاف من إغاظة الرب، لأننا لسنا أقوى منه، فلا نجرؤ على إحزانه لئلا تنزل علينا دينونته التأديبية. قبل أن أختم لقائي معك صديقي، سأعلق قليلا على العدد 23 من الفصل العاشر من كورنثوس الأولى، والذي يقول: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. يقول بولس بأن لديه مطلق الحرية ليفعل الأشياء غير الواضحة والتي يصمت الكتاب عنها. كل هذه الأشياء تحل له، ولكن ليس كل هذه الأشياء توافق، لأنها قد تعثر أخا ضعيفا، كما أن ليس كل الأشياء تبني إيماني. كثيرا ما نسأل تلك الأسئلة المعهودة: هل السينما والتدخين واتباع الموضة والرقص حرام أم حلال؟ المشكلة في عصرنا الحاضر أن الخطية قد أفلحت في أن تتخذ لنفسها ثوبا مخادعا، وجعلت الكثيرين مستعبدين لها. وهكذا أصبح الناس يحاولون فقط إرضاء ضمائرهم وإشباع شهواتهم، فانقلبت موازينهم وصاروا يبررون أفعالهم الشريرة. فالرقص الخلاعي مثلا اعتبروه من أنواع الرياضة، والتدخين من علامات الرجولة، والتبرج واتباع الموضة من مظاهر الرقي والتمدن، وقس على ذلك. ومشكلة البعض الآخر أنهم يفسرون آيات الكتاب المقدس على مزاجهم، واختفت المواقف الصارمة التي نتخذها من أجل الحق. صديقي، المسيحية أكبر من أن تضع قائمة بالأمور الحرام والحلال، لأنها تريد للإنسان أن يمارس حرية إرادته من تلقاء نفسه، مسترشدا بالروح القدس لممارسة كافة أعماله في نور كلمة الله. وقد يكون شيء ما حلالا ولكنه معثر أو لا يبني أو لا يوافق أو لا يليق أو يتسلط على الواحد منا. أعتقد أن المسألة متروكة للضمير المستنير بإرشاد الروح القدس في ضوء تعليم كلمة الله، ولا يصح أن ننصب أنفسنا قضاة على الآخرين كما سبق وذكرنا، ولا يمنع أن يكون لكل واحد وجهة نظره المختلفة يعبر عنها دون إدانة الآخرين. صديقي، الله ينتظر منا أن نكون أبطالا في الإيمان، أمناء له في هذا العالم المتوحش. وتذكر أن السمك الحي هو الذي يستطيع أن يسبح ضد التيار.